بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا بأن المصنف أفاد بأن الفلسفة يراد منها البحث عن الأحوال الثابتة للموجودية المطلقة، فالبحث في الأحوال الثابتة للموجودية المطلقة يسمى الفلسفة، سواء كانت هذه الأحوال مساوية بالمباشرة أو تكون أحوالا هي أخاص ولكن هي مع ما يقابلها تساوي الموجودية المطلقة. ولهذا البحث الفلسفي بحث عن هذه الأحوال الثابتة لمطلق الواقعية، وأما الأحوال الثابتة لسنخ خاص من الواقعية للواقعية بشرط شيء كالنبات والعدد والحيوان بل وواجب الوجود، الأحوال الثابتة له من جهة كونه موجودا خاصا بشرط شيء لا يكون البحث فيها بحثا فلسفيا. وإن كانت الفلسفة في بعض الإطلاقات قلنا تسع البحث في الإلهيات بالمعنى العام والإلهيات بالمعنى الأخاص، ولكن في اصطلاح المتأخرين بل البحث في الفلسفة بحث في خصوص الأمور العامة، بحث في خصوص الأحوال التي تثبت لمطلق الواقعية. وهناك بحث آخر لم يتعرض له المصنف، وهو أن الفلسفة هل هي علم أو ليس بعلم؟ فهل يقال علم الفلسفة أو يقال الفلسفة؟ وظاهر عبارة المصنف هنا ذكر أن مجموع هذه الأبحاث نسميه الفلسفة، ولم يقل نسميه علم الفلسفة. مجموع هذه الأبحاث يسمى الفلسفة. وهذا السؤال الجواب عن يرتبط بشقين وبنكتتين. النكتة الأولى نكتة اصطلاحية في العلم، فما هو المراد من العلم؟ ذكر الشيخ اليزدي شيخ المصباح في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة صفحة 53 في الجزء الأول أن العلم له خمسة إطلاقات، وهذه اصطلاحات موجودة في كلماتهم. والذي يهمنا من هذه الاصطلاحات الخمسة، لاحظوها ما مهم التعرض لبحث اصطلاحي، الذي يهمنا أنه اصطلح في بعض الكلمات عند الحكماء، خصوصا من يبني على الفلسفة الوضعية والفلسفة المادية، قالوا أن المراد بالعلم هي القضايا الحقيقية التي يمكن إثباتها بالتجربة والحس. فكل قضايا حقيقية، قضية حقيقية يمكن إثباتها بالتجربة والحس تسمى علم، وما عداها لا يسمى علما. وهذا الكلام من هؤلاء ليست مسألة اصطلاحية فقط،
بل لأنهم يرون أنه لا طريق لتحصيل المعرفة والاعتقاد إلا عن طريق الحس والتجربة، فحصروا طريق الاعتقاد والمعرفة واليقين بالحس والتجربة، فقالوا هذا الذي يقال عنه علم، وأما ما عداه ما عدا إطار التجربة والحس لا يمكن الاعتقاد به، لا يمكن اليقين به، لا يمكن حصول المعرفة به، فلا نسميه علما. ولهذا أدرجوا الفلسفة في القسم الذي ليس بعلم، لأنه القضايا فيه لا تثبت عن طريق التجربة والحس، لأن التجربة والحس إنما تثبت أحوال للأمور الشخصية الخارجية، ولا تثبت أحوال لموضوع كل الموضوع الكلي لا يمكن أن ينال بالحس والتجربة حتى يمكن معرفة أحواله وتحليلها في المختبر أو ما شاكل ذلك. ولهذا لا يطلقون لفظ العلم إلا على ما يمكن أن يعرف عن طريق التجربة والحس، وهؤلاء يسمون أصحاب المذهب الوضعي. وبحثه الشيخ المصباح في المنهج الجديد، هناك مفصلا مسلك الوضعيين وكتبهم ومناشئهم وأفكارهم، فهذا منشأ اصطلاحي. فنحن نقول إذا كان هذا مجرد اصطلاح فقط فلا مشاحة في الاصطلاح، سميت علم وما سميت علم لنا علاقة. وإن كان مرادكم أنه لا طريق لمعرفتي والوصول إلى اليقين والوصول إلى الاعتقاد إلا التجربة والحس، فهذا كلام خاطئ، هذا كلام باطل، بل على طرف النقيض أصحاب المنطق أصحاب الفلاسفة يقول التجربة والحس لا تثبت اليقين، لأن اليقين يحتاج إلى البرهان، والبرهان يحتاج إلى كبرى وصغرى، والكبرى والصغرى لا تكون قضايا شخصية خارجية، فيكون أصلا التجربة والحس بما هي تجربة وحس دون أن تنتقل إلى القضايا الكلية لا يمكن الوصول إلى اليقين إلا عن طريق البرهان، والتجربة والحس لا توصل إلى اليقين. فإن كان البحث اصطلاحي فلا مشاحة في الاصطلاح، إن كان بحث واقعي لا كلامكم غير صحيح. هذا بعد أول في المطلب. البعد الثاني في المطلب أنه لا، عندما نقول مسألة صياغية، مسألة صياغية، بأن نقول فرق بين النحو وعلم النحو، فرق بين الصرف وعلم الصرف، فرق بين المنطق وعلم المنطق، فرق بين الفلسفة وعلم الفلسفة، فالفلسفة فالمنطق فالنحو هو نفس مسائله، نفس المسائل. ما هو النحو؟ النحو عبارة عن مجموعة من المسائل التي يبحث في محمولها أحوال الكلمة، هذا النحو. والمنطق هو نفس المعرف والحجة. أما العلم النحو هو العلم بالمسائل، علم المنطق العلم بهذه الأحوال والمسائل أو المحمولات الثابتة للموضوع. عبر ما شئت، عبارات واحدة شيخنا. فعندما نقول فلسفة، الفلسفة هي هذه الأبحاث، هي تلك الأحوال والمحمولات الثابتة للموجودية المطلقة، هذه هي الفلسفة، هذه القضايا. أما علم الفلسفة هو العلم الذي يبحث عن هذه الأحوال. إذن هذه مسألة صياغية. والمصنف قال والمجموع من هذه الأبحاث، ما قال والعلم بمجموع هذه الأبحاث، قال والمجموع من هذه الأبحاث هو الذي نسميه بالفل. مو أريد أن يقولنا الفلسفة ليست بعلم، لا، هو لأنه قاعد ناظر إلى مجموع هذه الأبحاث. مجموع هذه الأبحاث هي الفلسفة، مجموع أبحاث المنطق هي المنطق، أما علم الفلسفة هي العلم الباحث عن هذه الأبحاث. فمسألة صياغية. نعم، مو مسألة اصطلاحية، صياغية، صياغة، مو مسألة اصطلاح. فرق بين البحث الاصطلاحي والبحث الصياغ الصياغي. الأول قلنا بحث اصطلاحي ولا مشاهدة في الاصطلاح، ما عندنا مشكلة. الثاني مسألة صياغية فقط، وهذا الذي بحثوه في أخذ تعريف العلم في العلم. عندما يقال علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة، كيف يؤخذ العلم في تعريف العلم؟ وقالوا الأصول غير علم الأصول، العناصر المشتركة في الاستنباط هي نفس الأصول، أما علم الأصول هو العلم بهذه العناصر المشتركة. هذه مسألة صياغية.
من أشار إلى هذا؟
يهو الصياغية مذكورة في المنطق وفي أبحاث الأصول مثلا، ما بتعرض إليها في أخذ تعريف العلم في العلم. هذا تمام الكلام في ما ذكره المصنف في هذا المدخل، ثم ذكر نتائج. قال وقد تبين بما تقدم. خب لا تفتح الكتاب شيخنا. بعدما انتهى المصنف من بيان هذه المقدمات، قلنا ترجع إلى أمور ستة، ذكر أنه يمكن أن يستنتج ويتبين مما تقدم عدة أمور. الأمر الأول، في هذا الأمر الأول توجد أبحاث ثلاثة. البحث الأول أن الفلسفة أعم العلوم، نحتاج إلى البحث في هذا المطلب، الفلسفة أعم العلوم. البحث الثاني أن جميع العلوم تتوقف على علم الفلسفة، وهذا يقتضي أن يقول بعض الأعلام، يعني بعض الفلاسفون، الفلسفة أعلى العلوم، ذاك أعم العلوم بلحاظ الأعمية، هنا بلحاظ الأعلائية والأشرفية، لأن جميع العلوم تتوقف على الفلسفة. والمبحث الثالث الذي ذكره المصنف برقية ومشى عنها، وهو بداهة مفهوم الوجود، أن مفهوم الوجود بديهي، فنحن نحتاج أن نبحث عن هذه المطالب الثلاث. خلنا نقرأ العبارة بعدين نبحث، لأن الشيخ علي فتح الكتاب ما يصير حتى لا يكون فعله لغو. قال وقد تبين بما، نقرأ بعدين نبحث عشان تكون في الصورة ياي. أولا أن الفلسفة أعم العلوم، هذه النقطة الأولى، أعم العلوم جميعا، لأن موضوعها أعم الموضوعات، وهو الموجود الشامل لكل شيء. النقطة الثانية، فالعلوم جميعا تتوقف عليها، على الفلسفة، في ثبوت موضوعاتها، وأما الفلسفة فلا تتوقف في ثبوت موضوعها على شيء من العلوم، فإن موضوعها الموجود العام. المطلب الثالث، الذي نتصوره تصورا أوليا، هو نتصدق به، بحثنا التصديق الواقعية، بحثنا التصديق بالواقعية في المدخل، ونصدق بوجوده كذلك لأن الموجودية نفسه. فهنا أبحاث ثلاثة. البحث الأول أن الفلسفة أعم العلوم. بيان ذلك أن أعمية العلم بالنسبة إلى علم آخر مرتبطة عندهم بلحاظ الموضوع. فإذا كان عندنا علمان وموضوع الأول أعم من الثاني، قيل عن الأول أنه أعم من الثاني، لأن العلم يبحث عن العوارض الذاتية للموضوع، فالمحور للعلم هو هذا الموضوع، المحور والمركز هو الموضوع، فننسب موضوع هذا العلم إلى موضوع ذاك العلم. فمتى ما كان الموضوع أعم فإنه يقتضي أن يكون هذا العلم أعم. وتطبيق ذلك حينئذ في المقام واضح، وذلك لأن موضوع علم الفلسفة مطلق الواقعية، مطلق الوجود، الوجود ألا بشرط عن أي تعين وتخصص. وأما العلوم الأخرى فموضوعها حصة خاصة من الواقعية، الواقعية الوجود بشرط شيء، ككون الواقعية معدنا، حيوانا، جسما، عددا، شكلا، نفسا. فنسبة موضوع علم الفلسفة إلى موضوعات العلوم نسبة لا بشرطية إلى البشرط شيئية، ولا بشرط أعم من البشرط شيئية مصداقا. فأي واقعية خاصة بشرط شيء فرضتها فهي تنطبق عليها عنوان شنو؟ الواقعية اللابها، مطلق الواقعية. أي واقعية مصداق لمطلق الواقعية، مصداق للواقعية له ألا بشرط. ومن هنا قالوا حيث إن موضوع الفلسفة الموجود بما هو موجود، الموجود ألا بشرط، فالفلسفة دقيقة عبارة باحثة عن كل شيء بما أنه موجود. أي شيء تفرضه تبحث عن الفلسفة، لكن تبحث عن بما أنه موجود، لا تبحث عنه بما أنه معدن ونبات. ومن هنا أي موضوع في أي علم ستبحث عنه الفلسفة بلحاظ أنه موجود، ولهذا يكون موضوع الفلسفة أعم. هذه النقطة الأولى في البحث. النقطة الثانية، ما زلنا في المطلب الأول، المقام الأول قلنا بحثنا في مقامات ثلاث، المقام الأول الأعمية وفيه مطالب، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، هذه الأعمية التي نقولها هل هي أعمية مفهومية أو أعمية مصداقية؟ فأنتم تقولون أن نسبة موضوع علم الفلسفة إلى سائر الموضوعات للعلوم الحقيقية للواقعية عبارة عن شنو؟ عبارة عن الأعم. فهل هذه الأعمية مفهومية مصداقية؟ مفهومية ومصداقية، شنو تقولون؟ نقول في مقام الجواب هذه الأعمية أعمية مصداقية لا أعمية مفهومية. وذلك لأن مرادنا، التفت لهذا المطلب من اشتباهات، لأن مرادنا من الموجود المطلق ألا بشرط القسم، مرادنا من مطلق الوجود هو عبارة عن الواقعية التي لم يلاحظ فيها خصوصية ما، لا وجودية ولا عدمية، أي الملحوظ الواقعية لا بشرط القسم. وأما سائر الموضوعات للعلوم الحقيقية واقعية بشرط شيء، بشرط تعين خاص، والنسبة بين اللا بشرط القسم وبين البشرط شيء قسمان، والقسمان متباينان مفهومان، المفهوم الاعتبارات الماهية متباينة مفهوما بشرط شيء، معنى لحاظ الماهية بشرط شيء، بشرط لا لحاظ الماهية مع تقيدها بالعدم، ألا لحاظ الماهية مجردة عن البشرط شيئية والبشرط لا لائية، واللحاظ وعدم اللحاظ لمفاهيم متباينة. إذن الأعمية التي نقولها ليست أعمية مفهومية، نعم هي أعمية مصداقية، لأنه قالوا كل مصداق إلى الله بشرط القسم هو مصداق إلى ما كان بشرط شيء، ولهذا قالوا ألا بشرط ينطبق على ألف شرط، كما درسنا في الأصول عندما نقول المطلق في بحث الإطلاق والتقييد، المطلق أسماء الأجناس، الطبائع موضوعة للطبيعة لا بشرط، والطبيعة لا تنطبق على الطبيعة، الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة تنطبق على ما فيه الشرط، وهذا يعني الأعمية المصداقية لا الأعمية المفهومية. إذن علم الفلسفة موضوعه أعم مصداقا، وإن كان يباين مفهوما سائر الموضوعات، لأن النسبة هي نسبة الله بشرط القسم مع ما كان بشرط شيء. عامية مفهومية مثل
بين مفهومين، كل مفهومين في الذهن متباينان، حتى لو أخذنا الوجود اللا بشرط المقسمي ونسبناه
مثل لا فهو العامية المفهومية مقصودها كعلقة النوع بالجنس الحيوان والإنسان، أما الاعتبارات الماهية أخذ فيها اللحاظ، الاعتبارات الماهية لو قلت ما هي النسبة، هل أن مفهوم المفهوم بين اللا بشرط القسمي وبين البشرط شيئية كمفهوم متباين مفهوما، لأن هذه اعتبارات ماهية، اعتبارات متباينة. نعم لو قلت الإنسان والحيوان هذه مفهومة، هذا درسناه في المنطق، هذه سمن العامية مفهومية. أما الطبيعة لا بشرط القسمي مع الطبيعة بشرط شيء، بينهما تباين مفهومي.
يقول ما هو ضابط الأعمية المفهومية حتى إن كان المقصود هو
الأعمية
التباين في الذهن؟
الأعمية المفهومية مو عدم، الأعمية المفهومية كل مفهوم أخذ فيه في تحليله مفهوم أوسع منه، كأن تحلل الإنسان إلى حيوان ناطق، هذه الحيوانية كمفهوم نسبتها مع مفهوم الإنسان أعم، فبينهما أعم مفهوما. إذا نسبت الحيوان مع الجوهر هذا كله، كل المفاهيم التحليلية عندما نأخذ نسقط ما به الامتياز، نأخذ ما به الاشتراك، إذا أسقطنا ما به الامتياز وأخذنا ما به الاشتراك قلنا هذا ما به الاشتراك هذا مفهوم عام. فإذا جئنا إلى مثلا الحيوانات أسقطنا ما به الامتياز أخذنا منه مثلا الجوهر، أما هنا لا، عندما نقول الماهية لا بشرط القسم مع الماهية بشرط شيء بينهما تباين مفهومي، لأن الماهية لا بشرط القسم هي تلك الماهية التي لم يلحظ فيها الخصوصية، لم يلحظ فيها الخصوصية. وأما الماهية بشرط شيء، الماهية لوحظت، أخذ في تعرف أنها لوحظت وتلك لم تلحظ، لوحظت ولم تلحظ، وجود وعدم، فبينهما تغير مفهومي، تباين مفهومي. المقسمي لا وجود له في الخارج، لا يصح المقسمي. يقولون في باب ذكروا في الأصول ذكروا في كذا، الواقعية لا بشرط المقسمي لا وجود في الذهن. الواقعية لا بشرط الطبيعة لا بشرط المقسمي، أين أقسامها؟ أقسامها ذهنية، فليس لها وجود إلا في الذهن، مع أنه نبحث عن الواقعية التي تملأ عالم الأعيان. فلا يصح أن يقال موضوع الفلسفة الواقعية لا بشرط المقسمي، لأن معنى الواقعية لا بشرط المقسمي ما هو؟ خلنا الآن نبين لكم، هذا بحث الأصول، هو في البحث الأصول.
في الفرق يقولون هذا الماهية المقسمي، وجود
نعم في العرفان، ما عليك علاقة العرفان. نعم. فنقول الآن نقول إذن، خلنا نرجع لك واصل بحثة وندمجة. إذن تبين مما ذكرنا أن موضوع علم الفلسفة الواقعية لا بشرط القسمي، والواقعية لا بشرط القسمي نسبتها إلى الواقعية بشرط شيء، نسبة لا بشرط القسمي إلى البشرط شيء، وكلاهما قسمان، فبينهما تباين مفهومي. النقطة الثالثة،
أفهم منكم تباين مفهومي يمكن تباين
المستقيم؟ لا لا يمكن.
مثلا انسان
قالوا بان التباين المفهومي ناشئ من خصوصيات ذهنيه، هذه الخصوصيات الذهنيه الا بشرطيه ليس لها ما بيزاء في الخارج. راجعوا البحث في الاصول، بحثنا في الاصول هذا البحث مفصلا في بحث الكل الطبيعي، لان هذا مربوط بحث الكل الطبيعي. في الحلقه الثالثه ذكرنا هذا المطلب مفصلا، مبحوث في الحلقه الثالثه هذا المطلب، وانه اذا كان هناك تباين مفهومي هل يقتضي التباين المصداقي؟ قالوا لا ملازمه بين التباين المفهومي، لان المقوم لهذا المفهوم ليس لهما بإزاء في الخارج. فالملحوظ بالله بشرط القسمي اعم مصداقا من الملحوظ بشرط شيء. تارة تنظر إلى اللحاظ، تارة تنظر إلى الملحوظ، بحثنا هذا مفصلا في الأصول. عندما نبحث في النسبة بين المفاهيم نأخذ حيثيات اللحاظ، نقول ما هي واقعية أو ماهية حدها اعتبار، لا حدها ذهني، لا بشرط القسمي، هذا مقوم إلى الحد، لا بشرط، هذا مقوم الحد، فهذا مقومه لا بشرط حد، وذاك مقومه بشرط شيء، فإذا بينهما تباين مفهومي. أما المصداق فلا يلحظ الحد اللحاظي، يلحظ الملحوظ بهذه الصورة، ننسب الملحوظ بصورة ألا بشرطية مع الملحوظ مع الملحوظ بالشرط الشيئية. ما هي النسبة بين الملحوظ عن طريق الصورة التي هي لا بشرط القسمي مع الملحوظ عن طريق صورة البشرط شيئية؟ الملحوظات الأعم مصداقا. ليش؟ قالوا لأن لا بشرط ليس له ما بإزاء في الخارج، فلا يوجد ما إزاء إلا الماهية. هذا حللنا المطلب مفصلا، مو هنا بحثه، في بحث الكل الطبيعي في تقسيمات الماهية والاعتبارات الماهية الثلاث. المطلب الثالث، هناك فرق بين الماهية لا بشرط القسم والماهية لا بشرط المقسم، وبالتالي هناك فرق أيضا بين الواقعية لا بشرط القسمي وبين الواقعية لا بشرط المقسمي. وقد شرحنا أيضا، وهنا مو مكانه، هنا مكانه في محله، لكن أنا أذكر الآن لكي أذكره بما يتناسب المقام. نقول إذا نسبنا الطبيعة إلى خصوصية خارجة عنها، نسبنا الإنسان، الرقبة، الطير، أي شيء إلى خصوصية مو قوامها، خارجة عنها، هذا ما صب الاعتبارات الثلاث، هي نسبة ماهية إلى شيء خارج عنها، فإن الذهن له لحاظات وكيفيات ثلاث، فإما أن يلحظ هذه الماهية والطبيعة بشرط الخصوصية، وهذا ما يسمى بالطبيعة بشرط شيء، الماهية بشرط شيء، وإما بشرط عدم الخصوصية، وإما أن يلحظها لا بشرط من جهة الخصوصية وعدم الخصوصية، ويسمى هذا بالله بشرط القسمي. وعندنا مقسم لهذه الأقسام، هذه الأقسام الثلاثة لها مقسم، وتسمى بالطبيعة أو الماهية اللا بشرط المقسم، وهي تلك الطبيعة التي لحاظها أعم من أن يكون بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط، بغض النظر عن كون الذهن لاحظ هذه الطبيعة مع الخصوصية بالاعتبار الأول أو الأعم من الاعتبارات الثلاث، ماذا يسمى؟ بالطبيعة لا بشرط المقسم. وهذه الطبيعة لا بشرط المقسم، هذا المقسم من وين يأتي المقسم؟ من إسقاط ما به الامتياز أي الحدود الثلاثة في الأقسام، وأخذ ما به الاشتراك. دائما المقسم يؤخذ عن طريق إسقاط ما به الامتياز بين الأقسام وأخذ ما به الاشتراك، وما به الامتياز بشرط شيء بشرط لا لا بشرط، هذه حدود ذهنية مقومة للأقسام الثلاثة. فإذا لاحظنا الماهية لا بشرط من هذه الأنحاء الثلاثة، أخذنا ما به الاشتراك، أسقطنا ما به الامتياز، قلنا بغض النظر أعم من كونها بشرط شيء أو بشرط لا، هذا يسمى الماهية لا بشرط المقسم. فالماهية لا بشرط المقسم عنوان ومفهوم مأخوذ من المفاهيم من الاعتبارات الثلاث. فهذا معقول أولي لو معقول ثانوي؟ معقول ثانوي، لأنه مأخوذ ومنتزع من هذه المعقولات الذهنية. والمعقول الثانوي المنتزع من المعقولات الأولية لا مصداق له إلا معقولاته الأولى، ولا مصداق له في الخارج، لأنه منتزع من مصادقه ومصادقه ذهنية، فلا يمكن أن ينطبق على الخارج. ولهذا قالوا الماهية لا بشرط المقسمي الطبيعة لا وجود لها أصلا في الخارج، لأن الذي يوجد في الخارج المفهوم الذي يؤخذ من وين؟ من الخارج، بأن نسقط الخصوصيات الخارجية ونأخذ المفهوم لكي يكون حاكيا عن تلك المصادر. فالمقسم ماذا يحكي؟ هذا المقسم يحكي أقسامه. ما هي أقسامه؟ ما هي بشرط شيء، وما هي بشرط لا، وما هي لا بشرط، هذه ما هي مقومها حدود ذهنية. فالما هي لا بشرط المقسم لا وجود لها في الخارج، ولهذا خطأوا من قال أن حقيقة أن الكل الطبيعي موضوع للما هي لا بشرط المقسم، كما قد يظهر من عبارات السبزواري كما ذكرنا في الأصول في الحلقة الثالثة ذكرنا في الكفاية لعله ما أدري.
السبزاوي
صاحب منظومة أشكلوا عليه قالوا كيف تقول أن الكل الطبيعي موضوع لله بشرط مع أن الكل الطبيعي له وجود في الخارج بوجود أفراده ولا بشرط المقسمي لا وجود له في الخارج؟ قطعا مصاريقه موجودة في الخارج
بشرط الشيء
موجودة في الخارج.
لا بشرط القسمي
ملحوظ. نعم نقول ألا بشرطي ألا بشرط عبارة عن مصاريقه ملحوظة لأن الملحوظ باللا بشرط القسمي هو الكل الطبيعي لأنه هذه الماهية اللا بشرط. ما هي لا بشرط؟ لا مو هنا لكنه أنتم تجروننا للبحث. لا مو أذية يطول بنا البحث. ثانوية غير هذا الآن خلف على هذا لا تدخل في الاصطلاح لا تدخل في الاصطلاحات. فعندنا ما هي لا بشرط قسمي هذه صورة في الذهن. هل هذه الصورة تحكي لها حكاية عن المصاريف؟ نعم تحكي عن المصاريف. ما هو الملحوظ بالماهية لا بشرط القسمي؟ نقول الملحوظ ما هو الملحوظ من الماهية؟ الطبيعة. اللا بشرط القسمي هل له ملحوظ خارجي؟ لا اعتبار ذهني ما له ملحوظ. فالملحوظ الملحوظ بهذه الصورة ما هو؟ الطبيعة. ولهذا قالوا الطبيعة الكل الطبيعي هو عبارة عن الملحوظ بالماهية لا بشرط القسمي. فالواضع وضع الطبيعة عبر توسط الماهية لا بشرط القسمي ولاحظها على ما فيه ينظر لا ما فيه ينظر. الواضع تصور ما هي لا بشرط قسمي التي تنطبق على ما فيه أجشام ووضع اللفظ للماهية الملحوظة بالله بشرط القسم. ولهذا قالوا الكل الطبيعي موضوع بلي الكل الطبيعي ما هو كيف وضعوا لفظ الكل الطبيعي كيف حضر الطبيعي عبارة عن الملحوظ بالماهية لا بشرط القسمي. أما شنو الثاني قلنا؟ طبيعي كل الطبيعي الكل الطبيعي موجود في الخارج بوجود الأفراد بوجود أفراد موجود. أنت الآن الإنسان موجود في الخارج لأن الإنسان هو عبارة عن نفس زيد مع غض النظر عن خصوصياته. أما اللا بشرط المقسمي ألا بشرط المقسمي أين مصادقه؟ بشرط شيء بشرط لا لا بشرط. فالملحوظ بالماهية ألا بشرط المقسمي ما هو ملحوظ بها؟ هذا الملحوظ ما كان بشرط شيء وبشرط لا لا بشرط. يعني ما هو الملحوظ بها؟ الصور الذهنية. وهذه الصور الذهنية لا وجود لها في الخارج. الصور ما موجودة في الخارج، الصور موجودة في الذهن. نعم الملحوظ بهذه الصورة له موجود له وجود في الخارج. لا أن الملحوظ بالله بشرط المقسمي لأن الذي يمكن أن يلحظ بالله بشرط المقسمي هي أقسامه وهي ما كان بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط. هذه لا وجود لها في الخارج. هذه لا بشرط وبشرط شيء بلي وبشرط لا. هذه الذي يحكيها الماهية لا بشرط المقسمي. إذا الماهية لا بشرط المقسمي لا وجود لها في الخارج. وهنا أيضا نقول نفس الشيء. عندنا واقعية لا بشرط قسمي وعندنا واقعية لا بشرط المقسمي. معنى هذا أننا إذا أخذنا واقعية، أخذنا الواقعية، أخذنا طبيعي الموجود، طبيعي الوجود، صرف الواقعية، ونسبناها إلى تعين ما، بل نسبناها إلى تعين ما، إما أن يدحض الذهن هذه الواقعية بشرط ذاك التعين، أو بشرط عدم ذاك التعين، أو لا بشرط ذاك التعين وجودا أو عدما. هاي يسمونها واقعية لا بشرط القسمي، والملحوظ بالواقعية لا بشرط الاسمي، جميع الواقعية. وأما الواقعية لا بشرط المقسمي، هي تلك الواقعية التي لاحظها الذهن بعد إسقاط البشرط شيء والبشرط لا ولا بشرط. فالواقعية لا بشرط المقسمي هو عبارة عن الواقعية التي أعم من أن يلحظ فيها بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط، ومصاديقها هي الواقعية لا بشرط القسمي، والواقعية بشرط شيء، والواقعية بشرط لا، وهذه الواقعية بشرط شيء لا وجود لها في الخارج، والواقعية لا بشرط القسمي لا وجود لها في الخارج، ما له وجود الملحوظ بالواقعية لا بشرط القسمي، لا الواقعية لا بشرط القسمي. ولهذا من قال أن موضوع الفلسفة الواقعية لا بشرط المقسمي هذا كلام غير تام، ويتبين مما ذكرنا شيخ علي واصل أن كل واقعية فيها ما به الاشتراك وفيه ما به الامتياز، نفس هذا التقسيم، أي واقعية تضعي لك على الواقعيات كلها فيها ما به الاشتراك وفيه ما به الامتياز، فإسقاط ما به الامتياز أي التعينات الخاصة هو الذي ينوجد به موضوع علم الفلسفة، فعلم الفلسفة يبحث عن ما به الاشتراك وهي صرف الواقعية، الواقعية بما هي واقعية، فعلم الفلسفة هو العلم الذي يبحث عما به الاشتراك، أما باقي العلوم تبحث عما به الامتياز، يعني حيثية ما به الامتياز. فهذه الواقعية فيها ما به الاشتراك مع جميع الواقع أنها واقعية، وفيها ما به امتياز، والبحث الفلسفي باحث عن أي حيثية؟ الواقعية من حيث ما به الاشتراك، ولا يبحث عن الواقعية عما به الامتياز عن سائر الواقعيات. والذهن يأتي إلى هذه الواقعيات التي تملأ عالم الأعيان ويقول أنا أخذ هذه الواقعية لا بشرط تعين خاص، وهذا ما سميناه الواقعية باللا بشرط القسمي. فما هو الملحوظ بالواقعية اللا بشرط القسمي؟ هو ما به الاشتراك وهو حق الواقعية، صرف الواقع. اتضح إن شاء الله هذا الكلام. هذه هي النقطة الثالثة في البحث، النقطة الرابعة، هل أن كون موضوع الفلسفة أعم الموضوعات مصداقا كما عرفت وهو بحث عما به الاشتراك يقتضي أن جميع مسائل العلوم الأخص من تندرج في الأعام وهي الفلسفة أو لا؟ فهل مقتضى أعمية الفلسفة عن مع سائر العلوم أن الفلسفة تبحث عن جميع مسائل العلوم، أو أنه لا ملازمة بين أعمية الموضوع وكون مسائل باقي العلوم تندرج في البحث الفلسفي؟ فكيف توفقون أن موضوع الفلسفة عام من موضوعات العلوم، وتصرون على أن الفلسفة لا يبحث ما تبحثه العلوم. مقتضى الأعمية أن جميع العلوم ستندرج في الفل في الفلسفة. مقتضى أعمية الفلسفة على باقي العلوم أن جميع العلوم ستندرج في البحث الفلسفي. واضح السؤال؟ مثل أن تقول أنه الطب، علم الطب ينقسم إلى علوم، علم القلب يبحث القلب، يبحث الأذن، والعلم الباحث عن الأخاص، علم علم القلب وعلم كذا، كله ستندرج داخل أي علم؟ العلم العام. ما هو علم العام؟ علم البدن، بدن الإنسان. فكيف توفقون بين العامية من جهة وبين أنه تصرون على أن الفلسفة لا تبحث ما يبحثه العلوم؟ وقد اتضح الجواب عن هذا السؤال، وذلك لأن غاية مرادنا من الأعمية المصداقية ما ذكرنا هو أن النسبة بين موضوع علم الفلسفة وسائر العلوم نسبة لا بشرط القسمي مع البشرط شيئية، فأي موضوع يفرض في أي علم حقيقي يكون مصداقا للواقعية لا بشرط. هذا معنى الأعمية الموضوعية. ولكن في مقام البحث نحن نبحث تارة عن الواقعية من حيث ما به الاشتراك، وتارة نبحث عن الواقعية من حيث ما به الامتياز، تارة نبحث عن هذه الواقعية من حيث هي واقعية من حيث لا بشرط، وتارة نبحث عن الواقعية من حيث أنها معدن، من حيث أنها عدد، من حيث تعين خاص. وأكتفت الكلام، وأحوال وأحكام الواقعية من حيث هي واقعية غير أحكام الواقعية من حيث هي تعين خاص. وإن كان هذه واقعية واحدة، لكن أحكام وأحوال الواقعية التي هي من حيث واقعية غير أحكام الواقعية من حيث أنها نبات ومن حيث أنها عدد. وعلم الفلسفة يبحث عن هذه الواقعية الأعم مصداقا كما قلنا من حيث أنها واقعية فقط، من حيث أن تجردها عن أي تعين. وأما سائر العلوم فتبحث عن الواقعية من حيث التعين الخاص، من حيث البشرط شيئية وأحكام البشرط شيئية غير أحكام اللا بشرطية، وأحوال وأحكام البشرط شيئية غير أحكام وأحوال الله بشرطية. ولهذا الأعمية، أعمية موضوع الفلسفة لا يستلزم أن الفلسفة تشمل جميع العلوم وتندرج جميع المسائل، بل في الفلسفة كما قد يتوهم من هنا وهناك. والغريب أن بعضهم اشتبه في هذا المطلب، قال إذا تؤمنون بالأعمية الموضوعية لازم أن تلتزمون أن الفلسفة تندرج فيها جميع مسائل العلوم.
أفهمكم بالبعض كتب مثلا حتى سطوة عالي ديدم ش مثلا ميجن ش ما از منطق تو فلسفة بحث میکنیم چون فلسفة به هستی شناسی میپردازه قسمی از هستی هم ذهن و خطا داره.
لا مو صحيح.
آره یه همین فرمایش شما.
نعم بلی.
دیدم حالا چود آدرس هم میرم که.
بلی عارف. وبعضهم غريب سجل اعتراض على السيد الطباطبائي في هذا البحث، ما أحب أذكر اسمه، فلي قال لا يمكن أن نلتزم بأعمية موضوع الفلسفة. يقول إذا التزمنا بالأعمية خلاص، مقتضى أن موضوعه عام فما يبحثه الأخص يبحثه في العام مندرج في العام، مثل كأن علم مثلا علم الرياض مثلا علم الطب عام تحته أقسام، فأي بحث يبحث في الأقسام هذه تكفل أي بحث العام. هذا ناشئ من عدم وضوح المطلب وعدم يعني الالتفات إلى المطالب. أحكام لا بشرطية غير أحكام البشرط شيئية، فلا يلزم أن تكون أحوال البشرط التعين الخاص نفس أحكام اللا بشرطية، فلا يلزم أن يكون هناك اندراج.
خب
مع أن موضوع المنطق أصلا ما له علاقة بالموجودية المطلقة، أصلا موضوع المنطق هو المعرف والحجة، أصلا ما له علاقة بالموجودية المطلقة. نعم معقولات الثانوية المنطقية ليست من أقسام الموجود المطلق.
خودش یه چیزایی هستیه و این هستی ویژگی‌هایی داره در فلسفه.
هذا غلط، هذا نحن نبحث عن الذهن بما هو مطلق موجود. هذا تمام الكلام فيما أردنا بيانه، ومما ذكرناه يتضح الإشكالات على ما حش به الشيخ المصباح رحمة الله عليه، حيث حش على المطلب في الأعمية وذكر كلاما، ولكن من خلال هذا البيان يتضح الإشكال والاعتراض والجواب على ما ذكره. وغريب أن يصدر من مثل هذه كذا إشكالات اعتراضات. على كل حال هذا تمام الكلام في النقطة الأولى في المطلب الأول. المطلب الثاني أن جميع العلوم تتوقف، هني صار إشكال على العبارة، قال فالعلوم. ظاهر هذه العبارة تارة نبحث عن نفس المطلب، ونبحث لماذا العلوم جميعها تتوقف على الفلسفة. هذا بحث، بحث آخر التفريع. فالعلوم قوله فاء بمقتضى الدقة أن الذي الحد الأوسط لثبوت القضية الثانية هي أي قضية؟ قضية الأولى، يعني أعمية الموضوع هي الحد الأوسط والنكتة لإثبات حاجة جميع العلوم إلى الفلسفة. فكيف نبين الحد الأوسط؟ إحنا لمشكلة. أصل المطلب في حد ذاته سنشرحه، لكن يبقى بحث أن على العبارة نشأت من العبارة. لو ما قال ف، لو قال والعلوم جميعا تتوقف ما دخلنا في ف، بس ف ظاهر التعبير بالفاء هو أنه ما يأتي متفرع على ما سبق، فكيف نثبت تفرع اللاحق على السابق؟ وهذا محل اعتراض أيضا على العلامة أنه فاء شنو فاء؟ احذف الفاء قول واء، إلا إن تتسامح، ما تعاملك تسامحات، نحن نتعامل مع العبار كظاهرها. أصول اعتراض اعتراضية، يأتي إن شاء الله الباح. وهناك بحث مهم جدا ما بحثه المصنف، وهي مسألة يعني بحث بداهة مفهوم الوجود، حيث قال الذين تصوره تصورا أوليا. ما بحث أن مفهوم الوجود بديهي أولي، خلافا لما عنونه في البداية. في بداية الحكمة أول بحث تراه في البداية بحث بداهة مفهوم الوجود، أما هنا اتكل واتكأ على ما ذكره في البداية، ولكن ما في البداية لا يغني عن المطلب، يحتاج إلى تدقيق المطلب في بحث بداهة مفهوم الوجود.
لدخول التصور الموضوع في المدخل نفي مباحث هذا البيان أداة.
نعم أدق، بس أقول صحيح أدق أدري، لكنه ما بحثه. لماذا نتصوره تصور أول؟
خيل
مثل موجود في الشوارق، مقدار 6 أسطر في الشوارق، 6 أسطر في الأسفار متعرض إليه بمقدار أوسع أو أدق من تعرض له المنظومة. في المنظومة نتعرض إلى مطلب المنظومة إن شاء الله إذا دخلنا في البحث في بلاهة مفهوم الوجود. أول مطلب في المنظومة ورأيت أنه أفضل مطلب بحسب المراجعة، راجعت الشوارق راجعت الأسفار كذا، أفضل مطلب ما هو مذكور في المنظومة، منظومة السبزواري. قال بلي حيث ذكر في هذا البحث في أول البحث البحث عن مفهوم الوجود. أنتم على راحتكم، هل تحبون أن نتعرض احنا قلنا سابقا الى مطالب المنظومه الذي ما تعرض لها المصنف او لا نوكلها الى بحث المنظومه على راحتكم لمن يبحث المنظومه لمن يدرس المنظومه. نعم حيث أول ما دخل قال معرف الوجود شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسم مفهومه في مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء. هذا أول بحث بحثه هو.
أيضا أشكلوا كذلك أن الموجود نفسه.
نعم هذا بحث ثاني. نعم وصلى الله على محمد وعبده الطيبين الطاهرين.